الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه من أنه يجوز التزويج ببنت الزوجة غير المدخول بها قبل أن يطلق أمها، قبل أن يتحلل من أمها، لأنه يقول لا دليل على حرمة الجمع بين الأم والبنت. نعم، عندنا دليل على حرمة الجمع بين الأختين، فليس لنا أن نتزوج الأختين معا، وليس لنا أن نتزوج الأخت الثانية بعدما كانت الأولى زوجة لنا فعلا. أما في الأم والبنت ليس لنا دليل على حرمة الجمع، وما دل الزواج بالبنت قبل أن يطلق الأم وقبل أن يتحلل من الأم لا جمع فيه بين الزوجيتين في الزمان، فإنه في زمان زوجية الأم البنت ليست بزوجة، وفي زمان زوجية البنت الأم تخرج عن الزوجية، فوين اجتمعت الزوجيتان؟ اجتمع في الزوجيتين. إن قلت كما قاله جماعة بأن زوجية البنت تكون في زمان وجود زوجية الأم، فلذا كانت البنت زوجة وكانت الأم زوجة في زمان واحد، قلنا أن الاجتماع في الزمان غير متحقق، المتحقق التقدم الرتبي، والتقدم الرتبي ليس له أثر في الفقه، إنما أثره في الفلسفة. هذا ما قاله، وتقدم الجواب عنه، وقلنا بأنه لو لم يكن هناك جمع في الزمان فلماذا تقول لا دليل لنا على حرمة الجمع بين الأم والبنت؟ طبعا في المقام لا دليل لنا على حرمة الجمع بين الأم والبنت في المقام، ليس فإذا ليس لنا دليل على حرمة الجمع بين الأم والبنت فشنو المانع من أن نتزوج الاثنين معا إذا ماكو حرمة جمع؟ هسه إذا ماكو حرمة جمع تقول جمع ماكو، فحتى لو عندنا دليل على حرمة الجمع لا يشمل المقام. ثانيا أن التقدم الرتبي الذي تقول بأنه لا أثر له إلا في الفلسفة لا أثر له في الفقه، الأصحاب ذكروا التقدم الرتبي في الفقه ورتبوا عليه الآثار، ومنهم أنت حيث قلت بتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي في معارضة استصحاب عدم الجعل مع استصحاب المجعول، وهذا أنت ذكرته في عدة موارد، المهم أنك ذكرته في موسوعة الإمام الخوئي جزء 41 صفحة 71-72، قلت أن استصحاب عدم الجعل حاكم على استصحاب المجعول ورافع لموضوع استصحاب المجعول، وإذا مو حاكم فمعارض، هذا ذكرته هناك، وذكرته أيضا بنحو أكثر تفصيلا وأكثر بيانا وببيان واضح وجلي، ذكرته في كتاب القضاء والشهادات جزء 1 صفحة 185، أيضا ذكر أن استصحاب عدم الجعل حاكم على استصحاب المجعول. ذكرنا في محله أن بقاء الحرمة وعدم بقائها ما ناشئ من الشك في مقدار المجعول، ذكر ذلك في موسوعة الإمام الخوئي جزء 48 صفحة 43 وجزء 38 صفحة 46-47 وصفحة 159 وفي جزء 13 صفحة 252 وفي جزء 2 صفحة 29 وفي جزء 29 صفحة 414، وإذا نريد نعد الموارد الكثيرة لا يسع المجال لذكرها. فإذا كان هناك أثر يترتب على الاستصحاب الأصل السببي والأصل المسببي، وأن الأصل المسببي المقدم رتبة يكون حاكما، وفي المقام أيضا كذلك يترتب الأثر على هذا التقدم الرتبي لزوجية الأم، والأثر الذي يترتب عليها أنه يمنع صحة زوجية البنت. إذا تقول أنه ما يجتمع في سنة الجماعة، شلون ترتب الأثر؟ هنا نعم ترتب الأثر، ما دام الأم زوجيتها في مرتبة سابقة في رتبة سابقة يمنع من زوجية البنت، إلا اللهم أن تزول زوجية الأم بالطلاق أو بالفسخ أو ما شابه ذلك. ثم ذكرنا أنه يقول أن المشهور، يقول أن المشهور ذهب على إلى عدم صحة الزواج، على إلى عدم صحة الزواج بالبنت ما دامت الأم زوجة له. ذكرنا أنه الكل ذهب إليه، لم نجد أحدا مخالفا، وذكرنا الكتب التي ذكرت ذلك أمس مع بيان مصادرها. بقى عندنا كتاب الغنية. في الغنية لابن زهرة هذه العبارة، هل أنه يستفاد منها ما ذهب إليه سيد الخوي أو لا؟ قال: من يحرم العقد عليهن على ضربين، أحدهما يحرم على كل حال، وعد منها بنت الزوج المدخول بها. خب، الثاني يحرمن في حال دون حال، ولم يعد من الثاني بنت المرأة المعقود عليها التي لم يدخل بها. فهل هو حاكم أيضا بعدم الحرمة في العقد على البنت وإن لم يتحلل منها بالطلاق، أو مو ملتفت إلى هذه الجهة؟ يمكن أن يكون مو ملتفت إلى هذه الجهة. نعم، إذا أصلا هو من يجوز الزواج بالبنت الذي لم يدخل بأمها، جوز ما منتبه إلى أنه هذا يكون بعد طلاقها. لا، يحتمل هذا ويحتمل هذا، لا يستفاد منه أنه قائل بجواز التزويج ببنت الزوجة التي لم يدخل بها حتى وإن لم يدخل، حتى وإن لم يطلق أمها. لا لا، يصلح كونه في مقام الأيام فيما لا صح الاحتجاج. هنا لا يصح الاحتجاج، يقول أنا قلت يجوز الزواج بها إذا لم يدخل، ما قلت أنه حتى لو لم يطلقها، ما قلتها. لا يمكن، ما دام يصح هو منه الاحتجاج علينا ونحن يصح علينا الاحتجاج عليه، لا يكون هناك إطلاق. إسه هو انت احنا، هو يقول انا اصلا في اصلا قاعد ابين انه هذه داخل في مسألة انه صحة زواج البنت لابد وان يكون بعد طلاق الام او ليس بعد طلاق، داخل في هذه المسألة حتى تقول لي انه انت حتى هذا تريده؟ اصلا ما منتبه الى هذه المسألة اصلا. يقول انا ما عندي، لا يصح منا الاحتجاج عليه بالإطلاق. وإذا إحنا قلنا أنه كلامه مطلق ويقدر احتج عليه، خب هذا بالنسبة إلى كلام ال نعم.
نقول لا أعرف إذا كان ميزان الاحتجاج متى يصح ومتى لا يصح، هناك لم تقبل
مرة العبارة مطلقة، مرة العبارة ساكتة، هذه ساكتة مو مطلقة. لو كان مطلقة بلي، هذه عبارته ساكتة. والأرجح صاحب الجواهر يقول والأرجح صاحب الجواهر لعله غيره لم يلتفت إلى ذلك أنه يتزوجها حتى لم يطلق معها. زادت عبارة وأنه يحتج بكلام بإطلاق بكلامي. نتيجة أنه لم نجد من يصرح أو يذهب إلى القول بجواز العقد على البيت قبل أن يتحلل من الأم. لم نجد أحدا يتحلل من الأم بالطلاق أو بالفسخ أو شيء آخر لا فرق في ذلك. نتيجة أن ما ذهب إليه المشهور بل المجمع عليه ظاهرا. بس المجمع عليه من يقدر نقول المجمع عليه ظاهرا؟ ربما بعض الأشخاص ما عندهم ما متعرضين لهذه المسألة. من عدم صحة تزويج بنت الزوجة ما دامت الأم زوجة له إلا بعد أن يطلق الأم بذاك الوقت يصح. نتيجة أن ما ذكره أسيد الزنجاني حفظه الله في الدرس 18 جزء الأول كتاب النكاح من الطبعة الثانية صفحة 83-84 هو الصحيح. طيب كما ذهب إليه المشهور. هذا ملخص درس أمس. الدرس البحث الآخر الذي نتعرض له هذا اليوم ما ذكره الماتن صاحب العروة. قال طبعا الماتن ذكره تبعا لصاحب الجواهر ثم بعدين احتاط احتياط وجوب. صاحب العروة يقول لا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص أو كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار. يروح يعاين النساء 100,000 ما شابه ذلك على اختلاف الأنواع مال سعة وضيقا بالنسبة إلى ما ينظر إليها. فإذا عجبت واحدة لأخذ يزوجها. أما أنه يشترط في أن يكون له هذه المرأة بالخصوص يريد يزوجها فذاك الوقت ينظر إليها لا. يعني في صدد التزويج بامرأة كلية لا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص بل يجوز لهم أو كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار وإن كان الأحوط الاقتصار على الأول. يعني فيما إذا كان قاصدا للتزويج امرأة بالخصوص أحوط. هذا الاحتياط ظاهره احتياط مستحب لأنه ذهب إلى الجواز ثم احتاط وهو احتياط مستحب لا احتياط لازم. في مهذب الأحكام السيد السبزواني رحمة الله عليه يأتي إلى عبارة الماتن ولا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص أو قاصدا لمطلق التزويج يقول لظهور الإطلاق الشامل للصورتين بلا محذور ومانع في البين. كأنه الروايات مطلقة. السيد الخوي يقول الماتين ذهب إلى هذا أنه يجوز النظر إلى امرأة بالخصوص أو لم تكن بالخصوص يريد التزويج بها قاصدا لمطلق التزويج وإن لم يكن امرأة خاصة. كأنه يقول المتن كأنه ذهب إلى هذا لإطلاق الروايات. أكوش بالروايات إطلاق؟ إذا أكو بالروايات إطلاق بل. سيد السبزوي رحمة الله عليه يقول لظهور الإطلاق الشامل للصورة إطلاق. صاحب الجواهر يقول بل الأولى الاقتصار على من يريد تزويجها خاصة، الأولى هي أولى معناه يجوز الزواج وإن كان قاصدا لمطلق التزويج بامرأة خاصة أولى، بل الأولى الاقتصار على من يريد تزويجها خاصة، فلا يكفي إرادة أصل التزويج في الزواج، أصل التزويج في الجواز أولى، أولى معناه يجوز حتى لو كان قاصدا لمطلق التزويج. الجواهر 29-65 هاي الدعاوى ما تنقول ظاهره كأنهم الرواة مطلقة. السيد السلزواري رحمة الله عليه قال ظهور الإطلاق صاحب الجواهر كأنه أيضا تمسكا من إطلاق على الروايات. خلي شوف الروايات موجودة طبعا، لا إطلاق في الروايات، روايات نقرأها هسه. ظاهر الروايات أنه يريد تزويج امرأة بالخصوص، هذا مو أنه قاصد لمطلق التزويج بالمرأة الكلية، المرأة الكلية أصلا يمكن تزويج بها. وكان في صدد تعيين زوجته، نعم فيريد تزويج امرأة معينة لا ما تقوله. خب الروايات تقول إذا يريد تزويج امرأة معينة ظاهرها هاي، فلا بد وأن يكون إرادة التزويج بها المعينة مفروضا عن ذاك الوقت يجوز له أن ينظر أو لا ينظر. قال عليه السلام في معتبرة في صحيحة محمد بن مسلم، في صحيحة محمد بن مسلم يريد أن يتزوج المرأة معهودة الذي هو يريد. الثاني معتبرة الفضلاء إذا أراد أن يتزوجها يجوز له أن ينظر، إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى وجهها إذا أراد أن يتزوجها، يعني معيونة معينة مخصوصة. الثالثة معتبرة غياث بن إبراهيم، طبعا الأولية يريد أن يتزوج المرأة في صحيحتين، صحيحة محمد بن مسلم واعتبرة يونس بن يعقوب الذي تقول ترقق له الثياب معينة مخصوصة. الثانية معتبرة الفضلاء يقول إلى أن تزوجها معينة مخصوصة. الثالثة معتبرة غياث بن إبراهيم أو يريد أن يتزوجها يعني معينة مخصوصة. وين أكو إطلاق بالروايات؟ حتى نقول يجوز النظر إلى أي امرأة فيما كان قصدا للتزويج مو امرأة مخصوصة. موضوع الحكم من الأول وكونه مفروض الوجود هو التزويج بامرأة خاصة بعينها، هذه يريد أخلق يجوز النظر، هذا ظاهر الرواية لظهور الإطلاق الذي سيد السلزواني رحمة الله عليه يقول لظهور الإطلاق الشامل للصورة. إذا أكو إطلاق عدنا عداوة إحنا ويا الإطلاق، ماكو إطلاق. ظاهر الروايات أن المرأة الذي يريد تزويجها مفروض عن تعيينها. خب فالظاهر هو الاختصاص بما أراد أن يتزوج امرأة معينة دون ما لو أراد أملا كليا جامعا بين أفراد. بعض الأساتذة يقول لا، يجوز أن ينظر إلى ثلاثة، يجوز أن ينظر إلى أربعة، يريد أن يتزوجهن بالخصوص. إيه بل لو فرضنا أنه يريد أن يتزوج 70 وحدة بعقد منقطع، أم أيضا يجوز أن يتزوج أن ينظر إليهن؟ كلام أنه مقصودات بالخصوص 1 أو 10، ماكو فريق. هذا مو إشكال عن سيد الخوي، يقولون كان أن يكون المعينات 10 قبلي. شنو؟ ما افتهم شو تقول، ما اسمع شو تقول. احدى بنات شنو؟ وين اكو رواية اكو شيء؟ أقول يريد يتزوج 4 نساء معينات، هند وفلان وفلان وفلان، 4 يتزوجهن، يجوز أن ينظر إليهن أو لا؟ خوي معينات ذني، هذا لا يكون إشكال على سيد الخوي. سيد الخوي يقول لابد أن يكون منظور إليها معينا. هسه 4 المعينات كانا دائما أو 70 كانا منقطعا، ما كل معينات يجوز النظر. وأنه قال لا يجوز النظر إلى المعينات المتعددات، يقول لا يكون هو مو قاصد تزويج نساء معينات وكان في صدد تعيين امرأة، لأنه هذا غير مشمول للروايات. هذا فرع من فروع المسألة. الفرع الآخر من فروع المسألة، لا فرق، هذا جواز النظر الذي حكمت بجوازه الروايات، لا فرق فيه بين أن يكون متمكنا من الاطلاع على المرأة الذي يريد التزويج بها بإرسال مرأة تنظر إليها وتخبره، يكون مطلعا تمام الاطلاع. يقدر هالشكل لو ما يقدر، ما فرق. حتى لو يقدر أن يستعلم ويستخبر حالها بإخبار من بإخبار من يراها وتراها وتخبره، مع ذلك يجوز له النظر. لا فرق بين أن يمكن مع المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا، متمكن أو متمكن، حتى لو كان متمكن مع ذلك يجوز له النظر. دليل هذا الذي ذكره الماتم هو صحيح، دليله إطلاق الروايات من هذه الجهة. يجوز أن ينظر إليها؟ قل نعم، سواء كان متمكنا من أن يكون هناك امرأة تكون وكيلة عنه في أن تراها وتخبره ويحصل له العلم بها، أو غير متمكن من ذلك. الروايات مطلقة. طبعا هذا الإطلاق الذي يستدلون به على جواز النظر حتى مع إمكان الاطلاع عليها بغير النظر، هذا الإطلاق يجينا بعضهم يستشكي به. ثانيا يقولون أن الاطلاع بالنظر غير الاطلاع بالأخبار. اجت المرأة قالت أنه هالشكل هالشكل، لكن هو إذا نظر إليها مقدار الاطلاع الذي يكون بالنظر أكثر من الاطلاع الذي يكون بالإخبار يعبر عنه. متى كان السمع كالنظر؟ لا يمكن أن يكون السمع كالنظر، بل طلب النظر يكون أقوى وأدل. فالدليل على جواز هذا الحكم، الأول إطلاق الروايات، الثاني أن النظر أقوى اطلاعا من الإخبار. السيد الزنجاني حفظه الله يشكل على السيد الخوئي رحمة الله عليه في إطلاق الروايات. قل الروايات المعللة تقول فيما يجوز له الاطلاع بما يرتفع به الغرب. إذا يجوز له الاطلاع بما يرتفع به الغرب فهو محقق بتوكيل امرأة تنظر إليها وتخبره، ومفروض ما أنه إخبار المرأة مثل نظره، مثل نظره، مفروض ما. جواب الثاني صحيح، أن النظر أقوى في الاطلاع من الإخبار. الدليل الأول الإطلاق، يعني حتى فيما إذا كان النظر مساويا للإخبار يجوز. السيد السجاني يذكر يقول إذا كان هذه الروايات معللة بأن لا يقع في الغرار فهو لا يقع بالغرار بواسطة إخبار امرأة، فأين الإطلاق الذي يدل على جواز نظره أيضا؟ إن القول بالاطلاع بأن الاطلاع بالنظر غير الاطلاع بالسماع ممن تصف له من النساء أوصاف المرأة المراد التزويج بها صحيح ولا شك فيه، هذا كلام، هذا الجواب صحيح، الجواب الثاني. أما جواب الإطلاق، ولكن الاستدلال بإطلاق الروايات الذي هو الدليل الآخر الذي استدل به سيد الخوئي، لو فرض أن السمع كالمشاهدة مفروض منه ولا فرق بينهما أصلا، هذا الاستدلال بالإطلاق ليس صحيحا. ليش؟ إذ ليس للنظر أي أثر أكثر من السمع، فلا يمكن للمتمسكين بالتعليل فإنه يشتريها بأغلى الثمن التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأنه يمكن الاطلاع بالسماع الذي لا فرق فيه عن النظر قيد أنملة كما هو المفروض فلا يقع في الغرر. شلون يجوز النظر وله إطلاق يدل على جواز النظر؟ فأي إطلاق حينئذ موجود يصح التمسك به لجواز نظره؟ هذه الصحاح المعللة الذي تقول يشتريها بأغلى الثمن قيدت ذلك بالإخبار، قيدت ذلك بغير نظره، وما قيدت بل صحيح يمكن أن لا يقع بالغرض بإخبار امرأته، لأن المفروض أن الإخبار هو عين نظر يمكن، أما المرأة ما قيدت، إذا ما قيدت مطلقا فلا يقع في الغرض سواء كان بالنظر أو بالأخبار. الإطلاق موجود، هذا بالنسبة للروايات المعللة، وكذا بالنسبة للروايات غير المعللة. فماذا تقول بالنسبة للروايات غير المعللة كرواية الحسن بن السري الذي أنت تقول أنها معتبرة؟ فما بها التعليل؟ يجوز النظر مطلقا سواء كان مساويا مع الإخبار أو لم يكن مساوي، سواء ما بها التعليل حتى نقول المسلم فمطلق نشرات مطلق، تفرض أنه ما هو إطلاق بالتعليل بالروايات المعللة، الروايات غير المعللة شنو بيطلق؟ فالإشكال الذي أشكله السيد الزنجاني حفظه الله على سيد الخوئي غير وارد. هسه نجي إلى فرع ثالث، وهو أن المرأة بلا كلام تقدمت هذه الروايات أنه يجوز للرجل أن ينظر إليها. هسه مقدار النظر سعة وضيقة يختلف باختلاف الأقوال المتقدمة، هي يجوز له أن تنظر إلى الرجل؟ المرأة الذي يريد أن يتزوجها رجل قدم عليها بعد ما وقع العقد، هي يجوز له أن تنظر إليه كما أنه هو يجوز له أن ينظر إليها أو لا؟ الماتن رحمة الله عليه يقول لا يبعد جواز نظر المرأة أيضا إلى الرجل الذي يريد تزويجها، على ماتن يجوز، ولكن لا يترك الاحتياط بالترك، يحتاط احتياط واجب بعدم جواز النظر. أول يقول يجوز ثم بعدين يقول لا ترى احتاط احتياط واجب، طبعا هذا الاحتياط الواجب، الاحتياط احتياط واجب، معنى أنه لا يترك الاحتياط بالترك، يعني لا ليس نحتاط بعدم جواز نظرها إليه. الماتن ذكر الجواز ثم احتاط احتياطا وجوبيا. نعم ما اسمع، لا يترك، يعني شنو يعني احتياط واجب؟ معنى لا يترك يعني احتياط واجب، واضح. هذا الذي ذكره الماتين أول ذهب إلى الجواز ثم احتاط. الجواز هو الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وغيره من بعض أساتذتنا العظام. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول: ثم إنه هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى من يريد التزويج بها أم لا؟ قولا: هل يجوز النظر أو لا؟ جواز النظر عدم جواز النظر؟ قولا: أقواهما الأول، يعني يجوز النظر. ليش؟ يقول التعليل هو هذا نفسه يدل على جواز نظره إليها ونظرها إليه. هو شنو؟ يشتريها بأغلى الثمن. هي شنو؟ إذا هو المهر أغلى الثمن، البضع شنو؟ أكثر غلاء من المهر، فهي أيضا تشتريه بأغلى الثمن. لما يستفاد من التعليل في أخبار المسألة؟ فإن الرجل إذا جاز له النظر لئلا يضيع ماله الذي يعطيها على وجه الصداق وغيره، فلأن يجوز النظر للمرأة لئلا يضيع بضعها بطريق أولى، سيما أن للرجل له مخلص طلقها، غاية ما في الأمر يروح من عند شنو نصف المال، ايش يسوي؟ طبعا بعض يقول هي تبذل إليه، ربما تبذل إلى الشيء الذي أكثر من المهر، وإحنا إذا نص المهر إذا راح من عنده يجب أن يكون اشتراها بأغلى الثمن، إذا راح من عنده نصف المهر أو أكثر من عنده إذا أنطتها مثلا تكون تشتريها بأغلى الثمن، سيما مع أن للرجل مناصا أي مخلصا عن المرأة بالطلاق إذا لم يجدها على ما يريد، بخلاف المرأة لا مناص لها. التراث الشيخ الأعظم كتاب النكاح جزء 20 صفحة 42. الشيخ الأنصاري ذهب إلى الجواز، بعض أساتذتنا العظام ماتت ذهب إلى الجواز. طبعا إلى أن أجد الموضع الذي ذكره في المنهاج وأجيبه ذاك الوقت أقول من بعض أساتذتنا العظام. صاحب الجواهر يقول بأنه التعليل الجاري فيه وهو أن يشتريها بأغلى الثمن لا يجري فيها، هو إذا طلعت المرأة على ما يريد وقع في الغل، أما هي إذا طلع الرجل ليس على ما تريد وين الغبن الذي تقع فيه؟ إنما قالت نعم مقابل المهر والمهر وصل إليها كاملة، وين تقع في الغبن؟ والشيخ الخوي رحمة الله عليه يوافق صاحب الجواهر، يقول التعليل الذي ورد في جواز نظره إليها لا يأتي في نظرها إليه، لأن هو مهر راح يروح، هي شنو؟ ايش راح يروح من عدن؟ بضعها كان مقابل المهر والمهر أخذته، وين التعليل يجري فيها؟ صحيح ما يقوله الشيخ الأنصاري أو الصحيح ما يقوله الشيخ الخوئي تبع صاحب الجواهر. إذا الإنسان طلعت المرأة على خلاف ما يريده فقد ذهب ماله هدرا ووقع بالغاب. إذا المرأة طلع إلها الرجل الذي يريد زواجها ليست على ما يريد ما تريد، فهل هسه الشيخ الأنصاري يقول يذهب بضعها هادرة، ذولاك يقولون لا، ليس الزواج مقابل البضع، الزواج مقابل المهر، والمهر قبضته. أصلا في الزواج في البيع المبيع وهو المرتقى مقابل الألف دينار، في النكاح الزواج مقابل المهر من دون ملاحظة خصوصية في الطرفين، يولا في المهر أكو خصوصية في الطرفين، من ما يريد نشتري تفاح يريد نشتري برتقال نشتري، لا دخل للطرفين في المعاملة في معاملة البيع. في النكاح مشكي، فإن خصوصية المشتري في النكاح، فإن في الخصوصية بين المشتري وبين النكاح بلا كلام تختلف عنه في البيع، فليس البضع في مقابل المال، بل لا دخل لصاحب المال، فليس البضع مقابلا للمال بلا دخل لصاحب المال، لصاحب المال دخل. التعبير بأغلى الثمن سيد الخوئي يقول لأنه لو طلعت المرأة على ما يريد فيذهب ماله هدرا، إذا المال درهم وذهب هدرا، هذا أهم في أنه يذهب هدرا، أو حياة المرأة تكون جحيم أهم، يا هاي تريد تعيش وياه. احنا نقول بانه لو خرجت فانه يشتريها باغلى ثمن، يشتريها باغلى ثمن من جهه المهر اصلا، يشتريها باغلى ثمن من جهه انه يريد يعيش معها دهران. خب يو في جحيم دائم يو في نعيم دائم، اذا في جحيم دائم اليس هذا اهم من ذهاب المهر وهو الدرهم؟ يشتريها بأغلى ثمن من هذه الجهة تعيش وياه. أصلا المرأة ما إلها نظر بالمال ولا إلها نظر بالمهر، بعض الأحيان شكل، فيشتريها بأغلى ثمن من أي جهة؟ من جهة المهر الذي لا يمكن أن يسترجع، لأنه بالفسخ كذا، بالطلاق كذا، لا يمكن أن يبيعها من هذه الجهة. إذا من هذه الجهة بل قطعا من هذه الجهة، هذا الذي يعيش وياه هي من الذي تعيش وياه. والعيش مع من لا يريد جحيم، والعيش مع من تريد نعيم، هذا أهم يدرها من اللي هو المهر، هذا أهم. فإذا كان يريد أن يشتريها بأغلى ثمن هذا المعنى خبلا كلا يجري فيه ويجري فيها أيضا، إذا يجري فيها أيضا هي يجوز له لها النظر كما يجوز له النظر. هسه أنت أفرض البضع، لا مو البضع، الآخر الحياة اللي يعيش معها. ولو فرضنا أن هذا الذي قلناه ليس صحيحا، لو فرضنا أصلا هي المرأة إذا تريد تنظر إلى الرجل يريد أن يتزوجها، إيش تنظر إلى من؟ إلى وجهه، إلى يديه، إلى رجليه، إلى ما شابه ذلك. هذا أصلا يحتاج إلى جواز النظر، هذا يحتاج إلى دليل أنه يجوز لها النظر، ما يحتاج دليل، يجوز لها من أول الأمر. هسه لو فرضنا أنه النظر، نظر المرأة إلى الرجل كما يأتينا فيما بعد، أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل جميع بدنه على العورة، يستدل عليه بدليل 2 3 4 5، كل واحدة من هذه الأدلة غير تام، ما هو دليل عندنا على حرمة نظر المرأة إلى الرجل، بل سيحتاطون بعضهم، إذا احتاطوا شيء آخر. أما غير تمام البدن، الوجه والرقبة والرأس والرجلين واليدين وما شابه ذلك،
هذا أصلا سيرة قائمة على جواز نظر المرأة إليه. شنو؟ أنه نحتاج إلى دليل. بالنسبة إلى هذا المقدار لا إشكال في الجواز، فيما زاد عليه بعضهم يحتاطون. المرأة لا تريد بالنظر إلى من يريد التزويج إليها إلى تمام بدنه، يكفيها النظر إلى وجه اليدين، فكما يجوز له النظر هي أيضا يجوز لها النظر. صاحب الجواهر حينما يقول بأنه التعليل لا يجري فيها لأنه مختص بالمهر، وهي المهر قد قبضته، الماتن من أجل ما ذكره صاحب الجواهر يذهب إلى الاحتياط الواجب، وإلا أول أمر وافق الشيخ الأنصاري، لكن من جهة ما ذكره صاحب الجواهر من أنه التعليل الجاري في الرجل لا يجري في المرأة، قال لا يترك الاحتياط. المسألة خلصت أو بعد أكبية فرد مقدار للمسألة تتم، تأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.